بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح حفظه الله: هذا الباب نظير الأبواب التي قبله، متعلق بصفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية. والشيب هو تحول لون الشعر من لونه الأصلي السواد أو غيره إلى البياض. وقد عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان ما يتعلق بشيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل وجد في شعر رأسه أو لحيته شيب؟ وما مقدار ذلك؟ والذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة، وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى بعضها في هذا الباب، أن الشيب الذي وجد في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يسير جدا ونبذ قليل في ثلاثة مواضع أشار إليها أنس رضي الله عنه، حيث قال: لم يحتضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ. أخرجه مسلم. الصدغ هو ما بين العين والأذن، والعنفقة هي ما بين الذقن والشفة السفلى. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا همام عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغيه، ولكن أبو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم. أخرجه البخاري ومسلم. قال الشارح حفظه الله: قول قتادة لأنس رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هل حصل أن استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخضاب؟ والخضاب هو تغيير لون الشيب بالحناء وبالكتم أو نحو ذلك. قول أنس رضي الله عنه لم يبلغ ذلك، أي ما وجد من شيبه صلى الله عليه وسلم شيء يسير جدا لا يبلغ أن يخضبه صاحبه بالحناء والكتم. قوله: إنما كان شيبا في صدغيه، أي إنما كان شيبه صلى الله عليه وسلم شيبا يسيرا في صدغيه. وعرفنا من حديث أنس رضي الله عنه المواضع الثلاث التي كان فيها شيبه صلى الله عليه وسلم. قوله: ولكن أبو بكر خضب بالحناء والكتم، أي غير أبو بكر رضي الله عنه الشيب الذي كان فيه بالحناء والكتم، وهما شجرتان معروفتان تستعملان في الصبغ وتغيير اللون. فالحناء يغير الشيب إلى الحمرة، والكتم يغير إلى السواد. فإذا جمع بينهما بأن يضع قدرا من الحناء وقدرا من الكتم كما ورد في هذا الحديث وغيره، تغير لون الشيب إلى لون وسط بين السواد والحمرة، فلا يكون أسودا خالصا، وقد ورد النهي عن التغيير بالسواد، ولا يكون كذلك أحمر صرفا، وإنما يكون بين ذلك
صرفا.
نعم يا شيخ سنكم. ولا يكون كذلك أحمر صرفا وإنما يكون بين ذلك. وقد جاء هذا الحديث في صحيح مسلم من طريق ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه، وفي آخره: وقد خضب أبو بكر وعمر بالحناء والكتم، فأضاف عمر. وفي هذا الحديث نفى أنس رضي الله عنه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد خضب شعر رأسه أو لحيته، وستأتي الإشارة إلى خلاف الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. في هذا الحديث يخبر أنس رضي الله عنه أن الشيب الذي وجد في شعر رسول الله رأسه صلى الله عليه وسلم ولحيته شيء يسير جدا بلغ عدده 14 شعرة. وجاء في الصحيحين من طريق ربيعة بن عبد الرحمن عن أنس رضي الله عنه أنه قال: توفاه الله وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، أي لا يبلغ عدد الشيب الذي كان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته 20 شعرة، وهذا العدد يعتبر عددا يسيرا جدا. ولهذا قال أنس رضي الله عنه فيما تقدم: لم يبلغ ذلك، أي لم يبلغ عدد الحاجة إلى الخضاب لقلته. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب، وإذا لم يدهن رؤي منه. أخرجه مسلم. قوله كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب، أي أن الشيب يختفي مع وجود الدهن فلا يتبين لقلته، وإذا لم يدهن رؤي منه. وهذا الحديث يدل على ما دل عليه حديث أنس السابق من أن الشيب إذا كان في شعر لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه شعرات يسيرة لا تبلغ 20 شعرة، فكان إذا دهن لحيته أو رأسه اختفى لقلته. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن عمرو بن الوليد الكندي الكوفي قال حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء. قال الشارح حفظه الله: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبين فيه أن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نحو من 20 شعرة بيضاء، أي قريبا منه، وهو يتفق تماما مع حديثي أنس وجابر المتقدمين. وفي إسناده شريك القاضي، وفي حفظه كلام معروف، لكن يشهد له حديث أنس المتقدم، ولا سيما ما جاء في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم توفاه الله وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال: قالوا يا رسول الله نراك قد شبت. قال: قد شيبتني هود وأخواتها. قال الشارح: الشاهد من الحديثين قوله صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت، وقوله صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها، أي أخواتها من صور القرآن التي فيها ذكر لأهوال يوم القيامة وشدائده، فهذه السور المذكورة فيها وصف لأهوال ذلك اليوم. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. وأحسب أنه قال سورة هود، لأن هذه السور تصف تلك الأهوال والشدائد العظيمة التي سيلقاها الناس في ذلك اليوم. فالشيب اليسير الذي وجد في شعره صلى الله عليه وسلم لم يكن لاهتمام بأمور الدنيا أو فوات مصالحها أو تعلق بها أو رغبة في المزيد منها أو نحو ذلك مما هو الحال لدى كثير من الناس ممن يحصل له الشيب، بل كان اهتماما لأمر الآخرة. قوله قد شبت أي ظهر الشيب في شعرك، والمراد هو السؤال عن سبب ذلك. قوله قد شيبتني هود وأخواتها أي أن سبب هذا الشيب إنما هو الاهتمام باليوم الآخر. وفي هذا الحديث بيان لعظم أثر القرآن وكبر منفعته لمن تدبره وعقل معانيه وعرف دلالاته، فمن فعل ذلك حصل له الأثر البالغ في صلاحه وزكائه وفلاحه في دنياه وأخراه. فمن تدبر القرآن حق تدبره، ربطه باليوم الآخر، وصرف اهتمامه وعنايته لذلك اليوم العظيم دون تفويت لمصالحه الدنيوية. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. وهذا يفيد أن الإنسان لا بد أن يهتم بدنياه ومصالحه ومعاشه وحاجاته وحاجات أولاده، لكن العيب أن تطغى اهتماماته الدنيوية على الأمر الذي خلق لأجله، وهو توحيد الله تعالى والاستعداد للقائه والتزود ليوم المعاد. ونستفيد من هذا الحديث أيضا أن القرآن طب للقلوب وشفاء للنفوس وصلاح للأحوال، فكلما كان للعبد عناية بالقرآن تدبرا وتأملا لمعانيه ودلالاته أوجد فيه صلة بالله واهتماما باليوم الآخر واستعدادا وتهيئا وتزودا لذلك اليوم العظيم. ومن آخر ما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فمن تدبر القرآن حق تدبره أورثه التقوى والتزود ليوم الميعاد والاستعداد له، بخلاف حال من شغلته الدنيا فأصبحت أكبر همه ومبلغ علمه فيشيب من أجلها، ولأجلها يمرض ويغتم ويهتم، فيصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. أخرجه البخاري. وقد روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريقين، أحدهما عن أبي إسحاق السبيعي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بكر به، والآخر عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي جحيفة به. وروي الحديث أيضا من غير هذين الوجهين، ولهذا عده بعض العلماء في علم مصطلح الحديث من قبيل المضطرب، ومثل به الحافظ بن حجر للحديث المضطرب، وذكر أنه يروى على أكثر من 10 أوجه اختلف فيها الرواة على أبي إسحاق السبيعي، ولهذا أعله بعض أهل العلم وضعفوه بالاضطراب، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بشواهده. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال: أنبانا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط العجلي عن أبي رمثة التيمي تيمر رباب قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، قال: فرأيته، فقلت لما رأيته: هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم، وعليه ثوبان أخضران، وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر. قال الشارح: قول أبي رمثة التيمي رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، قال: فرأيته، أي أريت النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون هذا المجيء أول مجيء له إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يعرفه فسأل عنه، فقال لما رآه: هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم، يتحقق وعليه ثوبان أخضران مثل إزار ورداء، ولا يلزم من قوله أخضران الأخضر الخالص، وإنما قد يكون أخضر مع سواد مثل البرود اليمانية. قوله وله شعر قد علاه الشيب، هذا موضع الشاهد من الحديث، وفيه احتمالان: أحدهما يحتمل أن يكون المراد وصف شيبه صلى الله عليه وسلم بالكثرة، فإن كان كذلك فهو مخالف للأحاديث السابقة المفيدة بقلة شيبه صلى الله عليه وسلم. والثاني يحتمل أن يكون المراد وجود الشيب، فإن كان كذلك فهو يتفق مع الأحاديث المتقدمة في بيان قلة شيبه، وهذا هو الراجح. وعلى كل فالحديث في إسناده شعيب بن صفوان قال عنه الحافظ في التقريب مقبول، والمقبول لا يحتج بحديثه إلا إذا وجد له متابع، وفي هذا لم يوجد له متابع بل وجد له مخالفون. ويقوي هذا أن الحديث في بعض رواياته كما سيأتي ليس فيه لفظ قد علاه الشيب، قوله وشيبه أحمر، هل صار أحمر من آثار الخضاب أو من آثار الدهن؟ قد سبق من الأحاديث ما يشهد للثاني في قول جابر رضي الله عنه كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب، وإذا لم يدهن رؤي منه. قال الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال قيل لجابر بن سمرة أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه، وإذا ادهن وأراهن الدهن. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه سأله سماك بن حرب قائلا أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ السؤال هنا عن الشيب في شعر الرأس وليس عن شعر اللحية ولا غيره، ويطلق الرأس على شعر الرأس، والإبط على شعر الإبط، والعانة على شعر العانة، والصدق على شعر والعانة.
يقول إيش مرة ثانية؟
أحسن عليكم. ويطلق الرأس على شعر الرأس، والإبط على شعر الإبط.
والإبط.
نعم يا شيخ.
نتف الإبط في الحديث في الفطر، نتف الإبط يعني شعر، وتقول حلقت رأسي. ما ليس المراد قطعت رأسي، لا، المراد الشعر، حلقته الشعر، هذا مقصوده. وكذلك العانة، حلقة العانة. فالأصل في هذه الكلمات أنها اسم للموضع من البدن، وصارت تطلق على الشعر، وهذا عند أهل المجاز من إطلاق المحل على الحال، من التعبير بالمحل عن الحال. نعم
صلى عليك. والإبط على شعر الإبط، والعانة على شعر العانة، والصدق على شعر الصدق، والذقن على شعر الذقن، وهكذا. فقول الله تعالى حاكيا عن موسى وأخيه عليهما السلام يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، أي بشعر رأسي كما ذكر المفسرون. فقول السائل أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب، يعني هل كان في شعر رأسه شيب؟ فأجاب جابر رضي الله عنه بقوله لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه. ومفرق الرأس هو وسط الرأس، وهذا المعنى يتفق تماما مع ما سبق من قول أنس رضي الله عنه إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ، يعني شيء يسير جدا. قوله إذا دهن وراهن الدهن، يعني من قلتهن أنه صلى الله عليه وسلم إذا دهن رأسه بزيت أو نحو ذلك لم يتبين الشيب بل يختفي مع الدهن. فائدة: وصف الصحابة رضي الله عنه ورضي الله عنهم لشيب وصف الصحابة رضي الله عنهم لشيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي في رأسه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يحسر عن رأسه أحيانا،
بل
نعم الشيخ السنك على أنه صلى الله عليه وسلم كان يحسر عن رأسه أحيانا، بل إنه قد يكون واجبا كمن أراد أن يمسح على رأسه أثناء الوضوء، إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إلى هنا.
نعم شيخ صلى الله عليه وسلم.
لا إله إلا الله. على كل حال دلت هذه أحاديث الباب على يعني قلة الشيب في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه صلى الله عليه وسلم بلغ سنا يظهر فيه الشيب كثيرا في كثير من الناس. إذا بلغ الإنسان هذه السنين 60 وما فوقها يظهر كثيرا. وهذه التساؤلات وهذه الأجوبة يعني ما هي إلا لمعرفة الواقع، يعني لمعرفة هيئة الرسول صلى الله عليه وسلم وصفته وصفة شعره وما أشبه ذلك. وإلا الشيب كما يقال ليس عيبا، يعني وإن كان الناس ينفرون من الشيب لأنه يشعر أو يدل في الغالب على الكبر في الغالب، وإلا فكم من إنسان يكون شابا ويظهر على في رأسه وشعره الشيب، وهي أمور يعني ترجع إلى يعني أمور طبيعية في الإنسان، إما وراثية ولا يعني أحوال نفسية. والمشهور أن ورود الهموم على الإنسان والمخاوف إنها لها أثر في ظهور الشيب عليه. ودل مجموعة هذه الآثار والأحاديث على أن شعرات أن الشيب كان قليلا في شعر النبي، وأن شعرات معدودة عدوها عد من 14 إلى 20 أو لا تبلغ 20. ومعرفة خلق هيئة الرسول وخلقته من العلم النافع الذي لأنه صلى الله عليه وسلم هو خير الناس وهو إمام المتقين وهو القدوة للمؤمنين، فمن العلم الذي يعني يسر به المسلم أن يعرف هيئة النبي عليه الصلاة والسلام في طوله وقصره وملبسه. ولهذا عني المسلمون بذكر ذلك، بذكر صفاته الخلقية وصفاته الخلقية وفي لباسه وفي حركاته وفي مشيته. فهو وإن لم يكن بعض ذلك يعني الأمور الخلقية مثل الشيب، يعني كل الإنسان شاب أو ما شاب لا أثر له ولا يتعلق به قدوة، كل الإنسان الذي يكون أقل شيبا يكون أفضل، لا علاقة له بالفضل الشرعي الديني الذي يترتب عليه الفضل عند الله، إنما هي مجرد يعني علم ومعرفة لهيئة الرسول وهذه الشخصية العظيمة صلى الله عليه وسلم. فعني المسلمون بذلك وأفردوها كما صنع الإمام الترمذي، أفردها بكتاب، كتاب الشمائل، شمائل الرسول عليه الصلاة والسلام.